أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زاد، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم. وهذا حديث آخر يذكره لنا الإمام النووي رحمه الله، والحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولا هم عذاب أليم. هذه عقوبة شديدة جدا، أن الله عز وجل لا يكلمهم. هنا يكلم الله عز وجل عباده إما بكلام طيب لعباده المؤمنين الذين يرحمهم سبحانه وتبارك وتعالى، أو بكلام فيه زجر لأهل النار كقوله: اخسأوا فيها ولا تكلموا. إذا قال لا يكلمهم هنا، يبقى فترة من الفترات وهم في الموقف وهم في النار لا يكلمهم الله سبحانه، فإذا كلمهم فيقول: اخسأوا فيها ولا تكلموا. فهؤلاء ثلاثة. وكما قدمنا قبل ذلك أنه لا مانع من أن يذكر لنا مرة ثلاثة، ومرة ثلاثة تنين، ومرة ثلاثة تلكين، أنواع من الناس. يبقى من ضمن الناس الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة هؤلاء الثلاث. هنا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيخبرهم أن في ثلاثة من ضمن من لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يعارض ما تقدم قبل ذلك في الحديث الصحيح أيضا، وذكر فيه مثل ذلك: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاح يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفى، ورجل بايع سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا هو على غير ما يقول. هؤلاء ثلاثة، وهنا ثلاثة تانيين، وفي حديث آخر قد يذكر غيرهم، هذا لا تعارض بينها. فكأنه يقول: حنخبركم عن ثلاثة فيهم كذا، وفي مرة أخرى سأخبركم عن ثلاثة. فالعدد ثلاثة ليخبر كأنه الآن في هذا الحديث سأحدثكم عن ثلاثة. فلا معارضة بين ما ذكر ثلاثة وله أني ثلاثة بقى بالضبط، لا، ما فيش معارضة أصلا. هو زي ما نقول: حنحدثكم النهاردة عن ثلاث نقط كذا وكذا وكذا، وبكرة أحدثكم عن ثلاث نقط تانين كذا وكذا وكذا. فلا معارضة بين حديث ذكر فيه ثلاثة حديث آخر ذكر فيه ثلاثة غيرهم. هؤلاء الثلاثة الذين لا يكلمهم الله، كلما يزداد الذنب من الإنسان، كلما يكون صاحب هذا الذنب جدير بالعقوبة. الذنب هنا ثلاثة يذنبون، وواضح أن الذنوب كبيرة جدا، لذلك كانت العقوبة شديدة، أو أن الله لا يكلمهم ولا يزكيهم، لا يطهرهم. في ناس في الموقف الله عز وجل يطول عليهم الموقف، يطول عليهم الحساب، وبعد كده يدخلهم الجنة، يطول عليهم المرور على الصراط المستقيم، على الصراط الجسر المضروب على ظهر جهنم، ويلفحه من النار شيئا يطول عليه الوقت، ولكن في النهاية يدخل. لكن هؤلاء لا يزكيهم في الموقف، لا يبقى كأنه حيدخلوا النار، حيدخلوا النار هؤلاء الثلاثة، صلى الله العفو والعافية. إذا دخلوا النار لا ينظر إليهم، يهملهم في النار لا ينظر إليهم. وهنا إذا أخبر أنه لا ينظر مش معناه أنه لا يراهم، لا، يعني هنا في الدنيا الإنسان لما يقول أنا لا أنظر إلى فلان، يمكن أنا شايفه، ولكن معناه بأن في الدنيا مش معبر فلان، خليه واقف ملطوع كده مش هكلمه. يبقى هنا لا ينظر إليه، يبقى يعامله معاملة المهمل، وإلا فالله عز وجل لا يغيب عنه شيء سبحانه، يعلم كل شيء ويرى كل شيء، ولكن يعامل هؤلاء معاملة المهملين المنسيين، يتركهم في النار فترات طويلة جدا لا يأبه لهم سبحانه وتبارك وتعالى، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة اللي بدأ بهذه المقدمة اللي صعبة شديدة على النفس، قال لنا شيخ زاني، من هؤلاء شيخ زاني. طب الشاب الزاني، هل كبيرة من الكبائر؟ الشاب إذا زنى لأصبت مصيبة في الدنيا، له الحد في الآخرة، عليه العقوبة. لكن لما يكون الشاب يزني وهي كبيرة من الكبائر، أكبر منها لما الشيخ يزني، لما الشيخ يزني. الشاب دفعته شهوته لهذا الباطل، مش معناه أن الشاب معذور، لا لا، لو كان معذورا ما كانتش تكون العقوبة شديدة في الدنيا، إنه فيه الجلد، وإذا كان متزودا فيه الرجم. الرجم هذا من أقصى أنواع العقوبة، من أشد أنواع العقوبة. الإنسان الذي تزود وبعد ذلك زنى، يبقى ده ما فيش حل في هذا الإنسان، مش هيبطل الذي يفعله، فتكون العقوبة إنه يتحدف بالحجارة لغاية ما يقتل على هذا الحال. يوم القيامة إذا كان هذا مستحقا للنار، الشاب الزاني والشيخ الزاني بقى. شيخ معناه انه بلغ لعمر، العمر اداله حنكة واداله حكمة واداله خبرة، وتعلم في خلالها، النهاردة سمع نصيحة، بكرة نصيحة، بعده نصيحة، بقالك بتسمع نصيحة سنين طويلة وما بتعملش بهذه النصيحة، والان بعد ما بلغت لسن الشيخوخة تزني كمان. هنا لما يعين الله عز وجل العبد على اجتناب المعصية، يعينه بأشياء سبحانه تبارك وتعالى، بالموعظة من الكتاب والموعظة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العمر، النظر، الحكمة، الخبرة، التجارب. شاف أشياء كثيرة، بدأ عقل الإنسان يرى هذا قبيح، ده مش كويس، ده كذا، فيتعلم من الشريعة ومن الخبرة اللي في الحياة. طيب الشيخ بعد ما تعلم بعد كده عايز ايه تاني؟ المفترض ان الانسان اذا بلغ الى سن الاربعين، الله عز وجل يقول حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة، قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي. ده انا عمرت طويلا، بقى لي اربعين سنة عايش في هذه الدنيا، عمرت عمرا طويلا، ربي اوزعني، ساعدني يا ربي وادفعني لذلك، أن أشكر نعمتك العظيمة التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. وبعد عنده ذرية الآن بعد سن الأربعين، عايز تعصي ذريتك يقلدوك في هذا الشيء، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني المسلم، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. مفترض إن الإنسان بلغ أربعين سنة، بلغ سن الكمال، سن الكمال. كان السلف الصالح والله عليهم إذا بلغ أحدهم سن الأربعين في سن الزهد بقى، الزهد في الدنيا، كانوا يستعدون للموت في هذا السن، حتى لو عاش للمئة سنة، حتى لو عاش للمئتين سنة، هو بيستعد للموت من هذا السن. لكن الآن أصبح هذا السن نزل سن الشباب، سن الثورة، سن القوة، سن كذا سن كذا، يضحك الإنسان على نفسه، وكلما يمر عليه عام كلما يظن حجيله الشباب في العام اللي يليه، وتلاقي الشيخ الكبير عدى الأربعين سنة ويلبس المشجر ويلبس الملون ويلبس الأنسيال في إيده والسلسلة في رقبته، بيقلد بيقلد إيه؟ طيب يمكن الغرب الكافر بيعيشوا الدنيا للدنيا، يعيشوا عايزين عمرهم يطول، يبحثوا عند الأطباء عند كذا إيه اللي يطول العمر، ناكل إيه، تلاقي اللي عنده سبعين سنة بيلعب رياضة وبيجري ويروح ويجي يقف يعاكس بناته، يعني عايز دنيا للدنيا يريد. لكن أنت أيها المؤمن تعمر الدنيا ليكون لك نصيب في الآخرة، تعمر الدنيا بعبادة الله سبحانه، بحب الله سبحانه، بحب الخلق، أن تدعوهم إلى الله وأن تهديهم إليه. إذا وصل الإنسان لهذا السن بقى عذره بقى الآن لما يقع في المنكر، يقع في الخطأ وفي الخطيئة بعد هذا السن، هل معنى ذلك أنه لا تقبل له توبة؟ لا، لم نقل ذلك، الله عز وجل يتوب على من يشاء، فإذا تاب الإنسان إلى الله توبة نصوحة فالله عز وجل يغفر ويرحم سبحانه. لكن من له بهذه التوبة؟ من له؟ قد يقع الإنسان في الشيء يغضب ربه سبحانه، وفعله يدل على استخفاف بالدين، الاستخفاف بحق الله، فيأبى الله أن يجعله يتوب، يسيبه فيما هو فيه، تلاقيه عمال يخرف ويهجص في الدين، زي اللي بيطلع يقول لك تقبيل المرأة ما فيهاش حاجة، أو إذا شرب السجاير في نهار رمضان ما يفطرش، ويدافع عما يقول سبحان الله. وأملي لهم إن كيدي متين. شيخ كبير عنده 80 سنة عمال يخرف، عمال يتكلم في أمر دين الله ببساطة كده، مش عايز دولة دينية، مش عايز دين، في آخر حياتي 80 سنة كان مفروض يفوق لنفسه من سن 40 عند 80 سنة ما فاء، ولا اعتبر كان أخوه داعية من الدعاء وكان مش عارف وكان، ومع ذلك هو لا يفهم شيء في دين الله، ويصر أن يتكلم عن الإسلام بالتخريف ومتتعدد. سبحان الله، إن ربنا يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه. فإذا كان الإنسان اللي وصل لهذا السن سن 40 وعمال يخرف، فإذا وقع في الزنا كان من أشد الناس عذابا يوم القيامة، كيف بمن يريد إلغاء الشريعة بعد ما وصل لهذا السن؟ مش عاجبه الإسلام اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان عليه الصحابة، بس هم ده كان ينفع لهؤلاء لعصرهم فقط، بعد كده لا، وعايز حاجة تانية اللي الناس يختاروا نفسهم هذا الذي يكون. الناس يختاروا كأنه يقول بقول المعتزل، المعتزل لم يقولوا هذا الذي يقول هذا الجاهل. المعتزل قالوا العقل يحسن ويقبح، عقل الإنسان يرى الحسن ويرى القبيح، لكنهم ضبطوا ذلك بمقياس الشريعة. أما هؤلاء لا شريعة ولا غيرها، وعايز العقل كده، شوف البنت شكلها حلو، تبقى زهرة تبقى وردة، مفيش مانع أنه يمشي معاه ونعمل ويجرب الدنيا ويعمل اللي هو عايزه. تخريف تخريف في سن عجيب يخرف فيه الإنسان، ولا يعرف مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لم يدرسوا الدين يا جماعة، اللي بيتكلم ما تتغرش انه يكون شيخ وكبير في السن ويتكلم ويقول كلام عجيب كده، وتقرا له كلمتين ما تفهمهمش كلمه، ما تفتكرش ان هو فاهم في الدين. بعض الناس يقوم ينقل من الكتب حاجات كده غير مفهومه وحاجات صعبه عشان يوري الناس يفهم فقه ويفهم اصول ويفهم مش عارف ايه ويوري، وهو جاهل لم يدرس شيئا من هذه الاشياء. فلذلك لا تغتروا، الله عز وجل يجعل هؤلاء فتنه للعباد، يفتن العباد حين يرون الشيخ العائل الكذاب، يرون الشيخ الزاني، يرون كذا، يقوم الناس يا إما يعتبروا الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به، الحمد لله على فضل الأرض، يا إما الإنسان ينجرف وراء تيار هؤلاء الحمقى والمغفلين حتى يقع مثلهم في غضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. احذر من غضب الله. هذا الشيخ الزاني اللي وصل لهذه الدرجة وقع في الزنا، يوم القيامة ربنا سبحانه لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه، وأعد له العذاب الأليم والعياذ بالله. يبقى كأنه في السن مفترض أنت عندك حكمة ما تقعش في الغلط، مفترض ذلك، ربنا أكمل لك عقلك، إيه اللي يقعك في الخطأ وفي الخطيئة. الثاني الملك الكذاب، ملك كذاب. كلمة ملك تطلق على الحاكم، سمي بقى أنت الحاكم بمصطلحات العصر بتاعنا، سميه أميرا، سميه ملكا، سميه رئيسا، سميه رئيس وزراء، سميه ما تسميه. الحاكم الذي هو فوق الناس يحكم الناس، هذا الحاكم إذا كان كذابا، الكذب حرام، والكذب عقوبة شديدة عند الله سبحانه. إذا كان الإنسان بيكذب يمكن يتقال فلان معلش اعذره كذب، اصله كان خايف منك الا تضربه، اصل فلان كذب يمكن، وان كان عند الله سيحاسب على ذلك. الكذب مصيبه، ويعني نعرف مصيبه الكذب ان امراه بتقول لابنها امام النبي صلى الله عليه وسلم تعالى اعطك، افلئت كذب تعالى اعطك، فقال ماذا تعطينه؟ قالت تمرا، فتحت اذا فيها تمر، قال اما انك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبه. الأم مع ابنها، الأم هتخاف من ابنها، الأم بتقول لنا تعالى أدي لك، فكم من أم تقول لابنها تعالى حجب لك كذا جب لك كذا، ومش ناوي تجيب له حاجة، يكتب عليها كذبة. هذا الشيء اللي نراه أنه شيء بسيط، وكذبة بيضة وكذبة، ما فيش ولا كذبة بيضة ولا غير، كله مكتوب على الإنسان. فإذا كان الإنسان إذا كذب يمكن يرى له البعض من الناس عذرا من الأعذار، معلش أصله خاف، أصلي كذا، أصلي كذا. لكن الحاكم يخاف من مين؟ الحاكم مع الأمن المركزي ومع القوة ومع الجيش ومع، وبعدين يكذب على الناس كمان، إذ أهدى من أشد الناس عذابا يوم القيامة أن يكون الحاكم كذابا يكذب على الرعية، عملنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا وما عملش حاجة، هنعمل كذا وهنعمل كذا، بيضحك على الناس. هنا إذا كان الحاكم كذابا يكذب على الناس، هذه عقوبته أنه لا يكلمه الله سبحانه ولا يزكيه ولا ينظر إليه، وأعد له العذاب الأليم. نسأل الله العفو والعافية. الملك الكذاب كأنه منعت عنه الأشياء التي تدفعه إلى الكذب. اللي بيكذب يكون خايف، يكون ضعيفا، يكون كذا. أنت خايف منه، أنت قوي، أنت جيت تكذب على خلق الله، فاستحق العقوبة من الله عز وجل. الثالث العائل المستكبر. العائل المستكبر، العائل يعني الفقير، يعول يعول، عنده عيال وعنده أسرة وعنده كذا وظروفه صعبة وما محلتوش حاجة وكذا. العائل، طيب هنا إذا كان إنسان فقيرا وظروفه صعبة وإنه محتاج وكذا، هذا الإنسان الفقير أولى به أن يكون متواضعا، أولى به أن يكون متواضعا. التواضع رحمة من الله يجعلها في قلب الإنسان. هذا الإنسان متعجرف متكبر، على ايه متكبر؟ اذا ربنا حرمك من المال، لم يعطيك مالا حتى يهذب اخلاقك، تأبى الا ان تكون متكبرا؟ فكم من الناس يكون على هذا الحال ويفتكر هي دي الشطاره، ان هو غلبان وفقير، يقول لك انا فقير بس انا فوق الكل، انا كذا، انا الانانيه الانانيه، فاكر بكده يعني ان هو ليه شرف وليه كرامه وليه كذا. ربنا حجب عنك سببا من اسباب الكبر وهو المال. ربنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر، كانوا يتكاثرون، عندي مال وعندك مال، أسرتنا فيها كذا رجل وأسرتكم فيها كذا رجل، تكاثروا يعني تفاخروا بالكسرة وتكاثر والأموال وغيرها، لغاية ما راحوا القبور وجدوا عقوبة الله سبحانه، أو لغاية ما ذهبوا للقبور يعدوا العيلة بتاعتنا مدفون هنا كذا وكذا، كان الرجالة بتاعتنا أكثر من رجالتكم. هنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فالإنسان الغني عنده أسباب الكبر اللي دخلوا جهنم والعياذ بالله إذا استكبر. يبقى هنا الغني في سبب أنه يتكبر. هل معنى سبب أنه معذور؟ لا، مش معذور، ملوش عذر، يعذب يوم القيامة. لكن إذا كان الفقير اللي ربنا أعانه على التواضع بأنه منعه من المال حتى يتواضع، ومع كده يأبى إلا يحط مناخيره في السماء ويتكبر على خلق الله ويستهين بده ويتكبر على ده ويسخر من ده، هنا إيه عذر هذا الإنسان؟ لا، فاستحق أن يكون من أشد الناس عذاب. لذلك الإنسان المؤمن إذا منعه الله عز وجل شيئا فليعرف أن هذا من حكمة الله، ربنا له حكمة، إني أكون فقيرا ربنا له حكمة في ذلك، عشان أتواضع، عشان ربنا عايزني أدخل الجنة. فإذا الإنسان مع ذلك يأبى إنه يمشي في السكة اللي مفترض مثله يمشي فيها، لا بيقلد غيره، بيحط مناخيره في السماء، بيتكبر على خلق الله، يكلم الناس بمناخيره، ما يقبلش من حد كلمة يقولها له، ما يقبلش النصيحة، يستحق عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإنسان الذي يقع في الزنا هذه كبيرة من الكبائر ويستحق عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وعرفنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلعه الله عز وجل على عذاب البرزخ، شاف فرن عظيم جدا، تنور ضخم، فرن، الفرن ده مليان من البشر عراية عراية، تيجي عليهم النار والعياذ بالله تقوم تسويهم، يغلوا فيها لغاية ما يفوروا، تطلع بهم لفوق وبعدين تهبط بهم لتحت، تطلع وتنزل عمالا. سأل من معهم من الملائكة من هؤلاء؟ ما هؤلاء؟ أخبروا في النهاية هؤلاء الزناة، الزناة الذين يقعون في الزنا والعياذ بالله، كله شاب ولا كبير، كله كله. فإذا كان هذه عقوبة في البرزخ، عقوبة الزاني من أول ما ينزل قبره يفضل يعذب لغاية يوم القيامة والعياذ بالله، حينتظروا إيه بقى يوم القيامة من الله عز وجل؟ فإذا كان شيخا زانيا له هذه العقوبة، زيد عليها أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. هنا الزنا كذلك، الكذابون عقوبتهم عظيمة يوم القيامة. وقد أمرنا الله عز وجل بالصدق وأن نصاحب الصادقين. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كن مع الصادقين، مش تصدق بس، لا ده كمان ما تصاحبش واحد كذاب عشان ما عندكش الكذب يعدي. الإنسان لما يسمع الكذب مرة يضحك مرة كذا مرة كذا مرة يقلد بقى فينا يقلد، يقول لك ما تصاحبش واحد كذابا أبدا حتى لا تعديك أخلاقه. الكذاب له هذه العقوبة يوم القيامة، عقوبة الكذب. فإذا كان الكذاب ملكة رئيسة أميرة فكان له هذه العقوبة اللي في هذا الحديث. الكبر، الكبر، الكبر هذه صفة لا تليق إلا بالله عز وجل، لأنه له الكمال، كل الكمال سبحانه وتبارك وتعالى، فله هذه الصفة التي يستحقها وحده. لما يجي إنسان يقول أنا كمان متكبر، كأنه يقول أنا مع الله، أنا أنازع الله عز وجل في هذه الصفة. فلذلك في الحديث يقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني فيها شيئا أدخلته النار. شوف هنا صورة تمثيلية، تمثيلية ال- 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 الأمر التشبيه لله عز وجل، المثل الأعلى. حين تقول أنا لابس رايح نحج، لابس إزار ربطه على وسطي، حاطط رداء، طيب لو جاء إنسان يسحب منك الرداء، هترضى يسحب منك هذا الرداء ولا يأخذ منك الإزار؟ فإذا نزعك إنسان هتقتل الإنسان ده اللي يفعل فيك هذا الذي. فالله عز وجل يقول: الكبرياء والعز أنا أختص بها وحدي فقط، العز لله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا إنسان تعزز تكبر على الخلق فالله عز وجل يأبى إلا أن يضعه في النار. وإذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن فخرهم بالآباء أو لا يجعلنهم الله أهون من الجعلان الذي يدهده الخرأ بأنفه. الجعل خنفسة الصرصار اللي تمشي وراء البراز والقزرات تدهدها بأنفها. يجعل الله عز وجل الإنسان المتكبر أهون وأحقر من هذا الصرصار. احذر من الكبر، احذر من الكبر. في الدنيا يذل الله عز وجل المتكبرين، حتى لو رفع وسابه سابه يطلع يطلع عشان يقع يتكسر رقبته يبقى عبرة للخلق. فاحذر من الكبر أن تتكبر. ويمكن بعض الناس يحب يتكبر ويقول لك أنا بتكبر على المتكبرين بس، أنا بتكبر، لا ولا متكبرين ولا غيره. لا تعود نفسك هذا الخلق الذي يغضب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويمكن بعض الناس يعملها مثال يقول لك يا أخي ده الكبر على أهل الكبر صدقة. لا، ما هو صدقة، ما هو الصدقة أبدا. هذا الكبر خلق سيء، خلق المتكبرين يغضب الله سبحانه. فلا تتكبر على أحد من خلق الله. لكن إن وجدت إنسانا متكبر أطع. أما إنك تتكبر على الخلق لا تعود نفسك، لأن المتكبر في هذا الخلق مستحلاء. لما تكبر النهاردة على الفلان تكبر بكرة على فلان، أصل دول الناس مستهلوش إلا كده. بقى خلق لك إنك تشمخ بأنفك وإنك تصعر خدك وإنك تترفع عن الخلق، شيء ورا شيء هتيجي على الضعيف تهين الضعيف وتدوس عليه برجلك. لا تعود نفسك أبدا على كبر، لا مع صغير ولا مع كبير. خلي أخلاقك مع الجميع واحدة. أنت متواضع، كن مع الكبير متواضعا، مع الصغير متواضعا، حتى لا يقال إن فلان هذا يتواضع مع كذا ويجي مع الفقراء يترفع عليهم. لا تعود نفسك على الكبر، وإلا فهذا عقوبة، أو هذه عقوبة المتكبر. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.